بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس السابق ما يتعلق بالسكوت عند رؤية المنكر، وأن ذلك لا يقتضي الرضا بالمنكر، فقد يكون عجز عن الإنكار باليد أو باللسان فانتقل إلى الإنكار بالقلب، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وضرب المؤلف رحمه الله تعالى لذلك مثالا برؤية أحد الظلمة المكاسين يأخذ أموال الناس، فلا يدل عدم الإنكار عليه على إقراره، لا يدل على إقراره. وضرب مثلا آخر للمقامات الأربعة التي كانت حول الحرم، ويدخل الحرم أعداد من أهل العلم ولا يستطيعون الإنكار باليد ولا باللسان فيبقون على الإنكار بالقلب. ثم استطرد المؤلف رحمه الله فذكر أن دعوى الإجماع إذا حصل فعل أو قول وسكت الباقون أن هذه الدعوى مختلة غير صحيحة، لأن قولهم انتشر ولم ينكر، قولهم لم ينكر هذا رجم بالغيب، معنى رجم بالغيب أي قول بدون دليل، قول بدون دليل لم يعتمد قائله على دليل. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب. معنى رجما بالغيب أي قولا بغير دليل وبرهان وشيء حاضر شاهد، إنما هكذا هو من باب الظن. فقولهم انتشر ولم ينكر، قولهم لم ينكر هذا منتقد، قد يكون أنكر بالقلب أو أنكر باللسان ولم يصل الإنكار، وقولهم فعل وسكت الباقون فلم ينكر فصار إجماعا، قولهم سكت الباقون هذا لا يدل على تقريرهم لذلك الفعل، قولهم كان إجماعا، الإجماع الاتفاق الصريح، وهذا لا سبيل إلى القول بأنه اتفاق صريح. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى جواب ينفعك في كثير من الشبهات، وهو أن كثيرا من هذه الأمور المنكرة ينشرها الأمراء والسلاطين وأهل القوة والسيف والسنان، ونشرهم لها ليس دليلا على إباحتها وجوازها، حتى قالوا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف قال رب العزة في قالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لنتخذن عليهم مسجدا أي يتخذون مسجدا على قبور هؤلاء السبعة الذين هم أهل الكهف. فجاء بعض القبوريين فقالوا يجوز بناء القبور بناء المساجد على القبور، ما دليلكم؟ قالوا دليلنا قول الله سبحانه وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا قول الله وهو في القرآن. والجواب من وجهين، الوجه الأول أن هذا شرع من قبلنا وجاء شرعنا بتحريم بناء المساجد على القبور لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. الوجه الثاني وهو المقصود من إيراد هذا المثال أن الله عز وجل لم يذكر هذا الأمر إقرارا وإنما إخبارا، وإنما ذكر إخبارا. أخبر الله عز وجل أن أهل الغلبة اتخذوا مسجدا على أولئك القبور ولم يقرهم رب العالمين، ولهذا قال قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فهو فعل أهل الغلبة بالقوة وليس فعل النبي أو ورثة النبيين، إنما هو فعل الأقوياء والسلاطين وليس فعل الأنبياء ولا ورثة النبيين ولا ورثة النبيين. فإذا هذا لا يدل على إقرارهم على هذا الشيء أنهم بنوا مسجدا على القبور. فهذه المنكرات يدعمها من بيده القوة من أمراء وسلاطين ونافذين في الناس في المجتمع في القرى والمدن يفعلون مثل ذلك. أرأيتم لو فعلوا تمثالا ونصبا تذكاريا لضابط من الضباط أو لرئيس من الرؤساء أو لعالم من العلماء أو نحو ذلك، فعلوه وسط المدينة وسط المدينة والناس يمرون عليه صباح مساء، هل هذا يدل على جوازه؟ الجواب لا، لأن أهل العلم ينكرون بألسنتهم وينكرون بقلوبهم وينصحون بأن هذا لا يجوز، بأن هذا لا يجوز، ولو كان الذي سيكون له النصب، ولو كان من الصالحين، لا يجوز، لأن هذا من التصوير وإعادة التماثيل التي ضل بها الأولون وأشركوا بالله عز وجل رب العالمين. فلا تجوز هذه النصب التذكارية على صورة فلان أو فلان، هذه من المنكرات. فإذا فعلها من بيده القوة يبقى على أهل العلم الإنكار باللسان وبالقلب، فلا يدل فعلها على جوازها. فكذلك أولئك الذين جعلوا مسجدا على قبور أولئك السبعة كانوا أهل غلبة ولم يكونوا بأهل علم ونبوة، ثم قال رحمه الله: فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه، غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ أو كبير، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر وأرخيت عليه الستور وألقيت عليه الأوراد والزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع أو لدفع ضر، ويأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضرر وبفلان النفع، حتى يغرسوا في جبلته كل باطل. ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية اللعن على من أسجر على من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. قوله: فإن هذه القباب، القباب جمع قبة، وهو بناء مدور مجوف من أسفل يكون على القبور، والقباب معروفة مشاهدة، والمشاهد جمع مشهد، وهو ما يحضره الناس ويجتمعون عنده من قبر صالح أو نحو ذلك، التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد. بناء قبة على قبر يصير وسيلة إلى ماذا؟ إلى الشرك والإلحاد. بيّن ذلك، قال: وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه، لأن الشرك يهدم الإسلام ويذهب بالتوحيد. قال: غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين. انظر إلى القباب وإلى المشاهد وإلى أماكن الوثنية والشرك والقبورية، من يشيدها؟ إما ملوك وسلاطين وأمراء ورؤساء وولاة، وإما نافذون محميون من قبل الولاة، إما على قريب لهم يموت الأب فيقوم الابن ويفعل قبة على قبره، أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل، وكذلك من البدع المنكرة أن الشخص يبني مسجدا ثم يوصي بأن يدفن هو أو أحد أفراد أسرته إلى جوار ذلك المسجد، كما كان موجودا في كثير من مساجد المدينة، مدينة تعز، تجد بعض المساجد وبجوارها حول أو قطعة من الأرض فيها قبور. ما هذه القبور؟ هذه قبور من بنى المسجد، وقبور إخوانه أو آبائه أو أعمامه أو ذويه، هذا لا يجوز. إنما يقبر سائر الناس في مقابر المسلمين، والمساجد تبقى بعيدة عن القبور، تبقى بعيدة عن القبور. وكانت هناك أيضا مساجد بناها بعض السلاطين وأعدوا بجوارها مجنة للقبور يقبر فيها ذاك السلطان الذي بنى أو أحد أقربائه، هذا أيضا لا يجوز. فإذا استدل، انتبه، إذا استدل مستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر قد قبروا بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل اليوم صار القبر داخلا في محيط المسجد، فالجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الناس أن يدفن في المسجد ولا بالقرب منه، إنما توفي عليه الصلاة والسلام في بيته كما يتوفى أي عبد في بيته. ولكن من خصائص الأنبياء أنهم يدفنون في المكان الذي توفوا فيه، فلذلك دفن في بيت عائشة الذي كان ملاصقا لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فدفن النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد عائشة لم يكن بتعيين من النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه البقعة اتركوها قبرا لي، فإذا مت فاذهبوا بي إلى هذه البقعة التي هو بجوار المسجد، لم يقل ذلك، إنما كان بيته ملاصقا للمسجد، توفي في بيته، حفر له في بيته ودفن. فلما دفن النبي عليه الصلاة والسلام صار ذلك المكان كان خارج المسجد في غرفة وبيت عائشة، فأحب أبو بكر أن يدفن معه فأوصى بذلك، وأحب عمر أن يدفن مع صاحبيه فاستأذن من عائشة فأذنت له، فأدخلوا عمر رضي الله عنه في الحجرة، ثم اكتمل المكان. الحجرة التي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام استوعبت ثلاثة فقط، النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر. فهذا أمر عرضي وليس أمرا متقصدا مقصودا، ف فلا يصح الاستدلال به. قال إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم، هذا كثير عند الصوفية أو صوفي، كثير عند الصوفية والشيعة، أو فقير، يقصدون بالفقير أي الفقير الصوفي الزاهد وهو جاهل فاسد المعتقد ضل في باب عبادة الله، أو شيخ أو كبير كيفما كان لا يجوز. ويزوره الناس الذي يعرفونه زيارة الأموات، أي في أول الأمر يدفنونهم في ذاك المكان، فالناس يزورونهم في أول الأمر زيارة الأموات، يزورونهم كما يزورون غيرهم من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يدعون له ويستغفرون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، يستغفرون لهم، استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، حتى ينقرض من يعرفه، ينقرض أي لا يبقى أحد يعرف ذلك المقبور، يموت الجيل الأول الثاني الثالث أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم فيجد قبرا عظيما قد شيد عليه البناء، أي بني عليه بناء ضخما وقبة، وسرجت عليه الشموع عليه على القبر، تسرج في الليل والسادن بجوار القبر، وفرش بالفراش الفاخر، فرش بالفراش الفاخر. انظروا الآن كيف فعلت الرافضة مع قبر الهالك حسين الحوثي، وكيف فعلت مع قبر الصماد، كيف فعلوا؟ يستنسخون فعل الروافض من إيران بقبور معظميهم، يبنون عليه بناء واسعا يفرشونه، والحدائق من حوله، والإنارة والضوء والبخور والطيب والنذور وتجديد الطلاء كلما ذهب لونه، وهكذا حراسة إلى آخره. منين هذا جاءه؟ قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر أصحابه رضوان الله عليهم، وهم خير أهل الأرض بعد النبيين والمرسلين، قبورهم مكشوفة عليها بعض الحصباء، ينظر الناس إلى هذه القبور يأخذون منها العبرة. أما هؤلاء فيشيدون البنيان والمشاهد والقباب من باب تشييد القبورية والوثنية ودعاء غير الله سبحانه وتعالى، حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم فيأتي من بعدهم، كذلك أيضا فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء، وسرجت عليه الشموع، وفرش بالفراش الفاخر، وأرخيت عليه الستور، وألقيت عليه الأوراد والزهور، كما يفعل بقبر ابن علوان، بقبر الهادي، بقبر ابن العجيل، بقبر البدوي، بقبر الرفاعي، بقبر الجيلاني، قبور كثيرة، فيعتقد أن ذلك لنفع أو لدفع ضر، يأتي فيعتقد ويقذفون في قلبه هيبة وخوفا من صاحب هذا القبر، ويأتيه السدنة جمع ساد، وهو الذي يقوم على هذا القبر بإسراج الشموع ومحافظة على نظافة المكان واستقبال النذور، يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل، تصل إليهم فيحكون الأكاذيب للناس حتى يصدقوهم، وأنزل بفلان الضرر وبفلان النفع. بفلان الضرر لأنه لم يأتي إلى القبر، وبفلان النفع لأنه جاء إلى القبر وذبح ونذر، حتى يغرس في جبلته أي في طبيعته كل باطل. ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية اللعن على من أسرج على القبور، اللعن على من أسرج على القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ملعون من فعل ذلك وكتب عليها وبنى عليها. أما البناء عليها وتجصيصها ففي مسلم عن جابر رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. حديث جابر رواه مسلم، نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. جصص أي يوضع له الجص أو اليوم الإسمنت، جصص القبر، تسمية القبر سمت ويقصص ويرتفع فوق الشبر، هذا كله منهي عنه لا يجوز. وأن يقعد عليه منهي عنه أن يقعد عليه. كيف إذا فرشوه كما يفعله بعض جهلة المسلمين في مقبرة الوجينات، ينظرون قبرا أو مجنة سمته مجصصة، تأتي المرأة مع أولادها وصواحبها نساء يفترش ذلك المكان، وبسم الله قهوة وشاي ويأكلون ويشربون والأولاد يلعبون، هذا منهي عن حرام أن يقعد عليه وأن يبنى عليه. يبنى عليه فوق الشبر، أن يرفع القبر فوق الشبر لا يجوز، وأن يجصص ولو حتى مقدار الشبر لا يجوز، وكذلك أيضا أن يبنى عليه، يبنى بناء على القبر لا يجوز، لا قبة ولا ما هو دون ذلك. هناك زيادة، وأن يكتب عليه عند الحاكم والترمذي، لكنها معلة هذه الزيادة، ضعفها شيخنا الوادعي رحمه الله في تعقبه على أوهام المستدرك، أوهام الحاكم في مستدركه. فإذا قلت ما حكم، قال شيخنا مقبل رحمه الله، فقال فإذا كانت الزيادة ضعيفة، فإذا قلت ما حكم الكتابة على القبور، فالجواب أنها بدعة، الكتابة على القبور بدعة، أن يكتب على القبر محدث، لم يكتبوا على قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا على قبر أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحد من الصحابة، إنما هذه البدعة استحدثت فيما بعد. فإذا قال قائل إذا مر الشخص اليوم للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يجد من نافذة بجوار حيث يتجه حيث يشير إلى السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ويسلم مكتوب هنا السلام على رسول الله، هنا السلام على أبي بكر، هنا السلام على عمر، فهل هذا من الكتابة على القبور؟ الجواب لا، ليس من الكتابة على القبور، لأن هذا خارج بعيد عن القبر، بينه وبين القبر أمتار، الشبك الخارجي هذا. ثم أيضا هذا كما سبق ليس فعل الدليل، وإنما هو فعل الاستحسانات، ليس مبنيا على الدليل وإنما على الاستحسانات. على كل حال الكتابة على القبر محدث. قال وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة أي وسيلة موصلة إلى مفسدة عظيمة وهي مفسدة الشرك بالله رب العالمين سبحانه. يقول السائل: إذا وضع على القبر حجارة كي لا ينسى حتى يعرفه. الجواب: إذا علم القبر بحجارة معينة عند أن دفن الميت تعلم أو تعالم على هذا القبر بحجارة زائدة على أخواتها ليس على طريق البناء. يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبره مسنما. ما معنى مسنما؟ هكذا على مثل ظهر السنام، ظهر سنام الإبل مسنما، هكذا قبره لم يكن عليه أحجار من حوله، لم يكن مسطحا مسنما. أرجعوا فيه تراب القبر فتراكم التراب فوق ذلك، صبوا عليه حصباء من فوق لأجل أن يحفظ من الأمطار، لا يجرف الحصباء أي مثل الكري. وهذا الدفن، وإلى اليوم والقبور في البقيع وفي المملكة بشكل عام على هذا الحال، يحفرون ويردون فيه ترابه ويجعلونه مسنما ويصبون بعض الحصب عليه. فإذا فعل غرز في أطراف القبر واحدة واحدة، حجرة جنب حجرة جنب حجرة دون إسمنت، إنما لأجل أن يلتم تراب القبر ولم يقصد البناء، هذا يرجى أنه لا بأس به، وأنه ليس من البناء على القبور، إنما المقصد منه حفظ التراب. لكن أن يسمت لا، جصص لا، يعاد فيه تراب القبر ويرش بشيء من الماء حتى يتماسك. نعم. فإذا تعالم بحجر من هذه الأحجار على أن هذا القبر قبر فلان، قبر أخي، قبر عمي، قبر جدي، لا حرج في ذلك. فقد حسن الألباني رحمه الله حديثا في التعالم لقبر عثمان بن مضعون. أما الكتابة والبناء والتجصيص فلا يجوز. يقول: إذا وضع الإسمنت على القبر من أجل الحفاظ عليه، لا، ما يصلح، يدفن ويتعاهده أهل القبر بين وقت وآخر، إذا رأوا قد نقص التراب أو كذلك أيضا يكاد يبدو القبر أو نحو ذلك، أعادوا عليه ترابا. أما البناء فقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الأخ: هل حديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يدل على أنه ليس شرع من قبلنا؟ نعم، هذا باعتبار أن أهل الكهف من بني إسرائيل من اليهود والنصارى. أما إذا كان أهل الكهف قبل ذلك، أهل الكهف قبل ذلك قد يكونوا من شرعهم. فأهل الكهف إن كانوا من بني إسرائيل فليس شرعا لهم، لأنهم ملعونون بسبب ذلك. وإن كانوا من غير بني إسرائيل أو قبل بني إسرائيل فنقول لعله شرع لهم. ما حكم ما يسمى بالشاهد؟ يعني يجعلون حجرا للرجل حجرا وحجرين للمرأة، والكتابة على ذلك. أما الكتابة بدعة، وأما مسألة حجر للرجل وحجرين للمرأة هذه أيضا لا حاجة لها إلا إذا أراد شخص أن يتعلم أن يتعالم على مكان ميته. ما حكم من وقع على يقول ما حكم من وقع على دابة يقتل؟ يعني هذا يعزر، يعزره ولي الأمر، يعزره ولي الأمر بما يراه. والحديث الذي ورد في ذلك حديث لم يثبت، فيبقى التعزير عند ولي الأمر، يعزره بما يراه. يقول كيف الجمع بين حديث خلعن عليك فقد آذيت وحديث إنه يسمع قرآن عليهم؟ ما فيه إشكال، أنت تحضر القبر، المقبرة تمتلئ من الأمام، وتدفن القبور تباعا واحدة بعد الأخرى واحدة بعد الأخرى، فيأتي الناس فيدفنون في آخر المقبرة، يدفنون في آخر المقبرة ثم ينصرفون من الجهة الأخرى التي ليس فيها قبور، هو يسمع قرآن عليهم. آخر سؤال، هل صحيح بأن كل نبي دفن في المكان الذي مات فيه؟ نعم، الأنبياء يدفنون حيث يموتون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.